الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع اليوم هو حجية الظهور، من المواضيع المهمة جدا ولها مراتب في دراستنا وفي البحث العلمي. يعني اليوم نبدأ في دراسة حجية الظهور، الانطلاقة والنقطة الأولى من دراسة هذا الموضوع المهم وهذه القاعدة المهمة، ولا تنحسب ولا تنتهي الدراسة إلا في البحث الخارجي. يعني بعض المطالب يمكن أن ندعي أنها ستحسم لعله في مرحلة السطر العالي على أقل تقدير. ولكن هذه النقطة بالذات لا تنتهي دراستها كدرس إلا في مرحلة البحث الخارج، وتبقى حتى بعد البحث الخارج هي نقطة خلاف لا بد للطالب والباحث أن يمعن فيها النظر كثيرا وكثيرا حتى يتخذ منها مسلكا موافقا لهذا الفريق أو لذاك الفريق، أو مسلكا خاصا في تحديدها، لأنه توجد مطالب عميقة في هذه القاعدة قد تحتاج إلى يعني تفسير خاص أو شيء من القبيل. وحجية الظهور تتأتى أهميتها من خلال أننا نعتمد في كثير من المسائل الفقهية على أدلة نحتاج إلى تحديد دلالتها، وخاصة يعني أبرز هذه الأدلة اللفظية، سواء كانت آيات قرآنية كريمة أو روايات شريفة، نحتاج أن نحدد دلالته. وفي كثير من الموارد هذه الدلالة ليست قطعية، فنحتاج، ما دام هي ليست قطعية يعني ليست لها حجية ذاتية، تحتاج إلى أن نفهم منشأ حجية هذه الدلالة.
وبعضها نص بالمعنى فهذا تكون دلالة
قطعية. هو أقول الأغلب ليست قطعية.
نعم، بس أدنى مرتبة من المراتب تكون دلالة.
نعم. إيه. فحجية الظهور نريد أن نعرف كيف تثبت الحجية للظهور، وقبل أن نعرف هذا لابد أن نعرف ما المقصود من الظهور أصلا. هو الظهور شنو؟ الظهور ما هو؟ فيبدأ يتسلسل لنا معنا المصنف قدس سره الشريف في بيان هذا الأمر، فيقول قدس سره أن الدليل الشرعي له، طبعا الدليل الشرعي اللفظي له على مستوى الدلالة التصورية معنى، مو الألفاظ لها دلالة تصورية ولها دلالة تصديقية، هكذا درسنا، هذا مبنى المشهور يخالف منه السيد الخوئي قدس سره، يقول ماكو شيء اسمه دلالة تصورية، فقط دلالة تصديقية. فالمصنف قدس سره والمشهور مع المشهور موافقا للمشهور أن الألفاظ دليل الشرع اللفظي له دلالة تصورية له دلالة تصورية عندما نريد أن نحدد رواية دلالة رواية ونستنبط على أساسها هدفنا استكشاف الدلالة التصورية فنعتمد عليها لو هدفنا تحديد الدلالة التصديقية تصديقية الدلالة التصديقية هي المقصودة في الاستنباط نريد نشوف المتكلم ماذا يريد المتكلم صاحب النص سواء كان النص القرآني أو النص الروائي نريد أن نحدد مراده هو جاي أمرنا على مستوى الوجوب على مستوى الاستحباب ينهانا على مستوى الحرمة على مستوى الكراهة ماذا يريد المتكلم هذا اللي يريد نوصل زين المشكلة أين تكمن المشكلة تكمن أحيانا النص يحتمل دلالات مختلفة مثل السجن تأتي آية أو رواية فيها فعل أمر وإحنا درسنا في دروس سابقة فعل الأمر صحيح ويدل على الوجوب ولكن قد يستعمل في الاستحباب قد يستعمل في الإرشاد
المجاز
نعم قد يستعمل في بيان شرط مثلا الاستعمالات كثيرة وكذلك النهي وغيرها من صيغ الكلام فالنص قد يحتمل دلالات متعددة في هذه الحالة ماذا نعمل كيف نحدد الدلالة التي يريدها المتكلم يقول المصنف عندنا ظهوران عندنا مستويين من الظهور أو نوعين من الظهور نستعين بهما لتحديد مراد المتكلم وعلى أساسه نفسر النص وعلى أساسه نفسر النص سأنا ما أريد أخرج كثيرا عن هذه النقطة من مناشئ أهمية هذا المطلب أنا أعتبره مفصل مهم للرد على كل المدارس الحداثية التي تفسر النص بطرق مختلفة غير اللي يعتمد عليه علماء الأصول في مدرسة أهل البيت عليهم السلام المهم حتى نفسر النص نحتاج هذين النوعين من الظهور الظهور الأول هو ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية سابقا قلنا بأن اللفظ حتى لو صدر من من ساهي من متكلم غير واعي بل من اصطكاك حجرين ينشأ في ذهن السامع معناه التصوري فإذا هذا المدلول التصوري لا علاقة له بالمتكلمين ووعيهم وقصدهم وإرادتهم هذا يحصل من مجرد سماعنا اللفظ هذه النقطة الأولى التي نعتمد عليها فهذا المعنى ظاهر من اللفظ على هذا المستوى بمجرد صدوره من أي منشأ كان ماذا نقصد بأنه ظاهر في دلالة في مدلوله التصوري نقصد أن هذا المعنى المدلول التصوري هو أسرع المعاني وصولا وانقداحا في ذهن المتلقي هو أسرع المعاني أسرع المدالين وصولا في ذهن المتلقي احنا قلنا الى معاني متعدده محتمله، هذا المعنى معناه التصوري الوضعي في اللغه هو اسرع واحد يحصل. اذا سمعت كلمه اكتب يا هو يوصل لذهنك اول، اكتب على نحو الاستحباب لو اكتب على نحو الوجوب، اكتب على نحو الوجوب، او مثلا هو ارشاد لانه ترى يابا هذا يجي بالامتحان، لا الوجوب. وان كنت تحتمل معان اخرى، هذا الظهور الاول. الظهور الثاني، الظهور الثاني ظهور حال المتكلم. شوفوا ذاك الظهور من؟ ظهور اللفظ، هذا الظهور يا ظهور. ظهور حال المتكلم أن المعنى الذي يريده مطابق لمن؟ لهذا المعنى الذي ينسبق إلى ذهنك أولا، مطابقة. ظهور حال المتكلم أن مراده، أن المعنى الذي يريده مطابق لمن؟ مطابق للمدلول التصوري. المدلول التصديق، ظاهر حال المتكلم أن مراده يطابق المدلول التصوري للكلمة، فهذا الظهور الثاني. يفسر تفسير آخر المصنف يقول يعني أنه يريد أقرب المعاني التي تنتبق إلى ذهنك، إلى ذهن المتلقي. طيب من يقول هذا التطابق حجة؟ من يقول هذا التطابق حجة؟ في هذه النقطة المصنف يقول هذا الظهور ظهور حال المتكلم في أنه يريد أقرب المعاني، علماء الأصول يقولون هذا الظهور حجة. رح يجينا الدليل بعدين، رح يجينا الدليل على حجية الظهور مكون من مقدمتين. نعم. طيب الآن ذكرنا هذه القاعدة المقررة عند علماء الأصول بأنه ظهور حال المتكلم في أنما يريده مطابق للمدلول التصوري الكلام حجة. أصلا نحن ننتقل إلى تساؤل آخر، شنو معنى أنه حجة؟ ما معنى أنه حجة؟
الأول على أساس راح نفسر تحديد مراد الدليل، يعني
بأنه يمكن هو إحنا نفسر، نفسر ذلك من خلال هذا الظهور، نفسر النص من خلال هذين الظهورين.
لهذا الظهور هو الحجة يعني.
إيه هو اللي يفسر، اللي يتساءل هالشكل، ما معنى أنه حجة؟ معنى أنه حجة أنه يمكننا أن نعتمد عليه ولا نؤاخذ إن أخطأنا. محضرين ملجز بالضبط. فيمكننا في كل نص، في كل كلام، حتى لو كانت دلالته منقطعية، أن نفهمه على وفق النظام اللغوي العام اللي هو شنو؟ هو مقتضى هذا الظهور، ظهور حال المتكلم بأن ما يريده مطابق للمدلول التصوري. خل المدلول التصوري من نجيب؟ من اي من سمع اللفظ. بس هذا ليش حصل عندنا من سمع اللفظ؟ من خلال هذا النظام اللغوي العام بين المتحاورين. هنا المصنف ينطينا نقطة توضيح، احنا سؤال يسلمنا الى سؤال. احنا ستسألنا ما معنى حجة، قلنا يمكن ان نتخذه معيارا للتفسير، تفسير النصوص، واي لفظ يجينا نفسر وفق النظام اللغوي العام. طيب وشنو النظام اللغوي العام؟ يعني القواعد المقررة في اللغة. يقول النفلة، احنا ما نقول قول اللغوي حجة وبالتالي هالقواعد اللي ذاكريها هي ملزمة ان وبالتالي كن نفهم النصوص على اساسها، لا، نقصد بالنظام اللغوي العام هو النظام السائد الفعلي عند المتحاورين، النظام الفعلي للتفاهم بين الناس بين المتحاورين. سؤال، يعني هذا قد يختلف عن القواعد المقررة في اللغة؟ طبعا في اللغة العربية يوجد لها قواعد، الفاعل هالشكل وهيك علامته يكون يؤخر والمبتدأ يقدم إلى آخره. نحن الآن نتكلم ضمن هذه القواعد وضمن هذه أصلا ضمن المداليل التصورية المقررة في معاجم اللغة، لو نستعمل مفردات أخرى لعله نركب هيئات أخرى. إذا صار عندنا شنو؟ نظامين، نظام مقرر في الكتب وعند اللغويين ونظام قواعدي، وعندنا نظام للتفاهم والتحاور هو السائد فعلا عند التحاور فيما بيننا. فالمصنف يقول أننا نفسر النصوص وفق النظام اللغوي العام، طبعا في عصر النص. في عصر النص شنو نقصد؟ القواعد والكذا، لو النظام المتعارف آنذاك، النظام الفعلي العرفي في عصر النص. ما نحدد نقول بأنه هناك قواعد، مجموعة قواعد هي هاي المقصود من النظام. نعم، مهما كان منشأ تشخيص الدلالة آنذاك، أسم من اللغة من العرف بقرينة، المهم شنو هو كان النظام المتعارف وكان فعليا في زمن النص من خلاله يتفاهمون في حواراتهم هو. طبعا طبعا، بس يريد المصنف يؤكد على فكرة، شلون عندنا احنا بالفقه نقول عندنا حكم اولي حكم ثانوي، باللغة كي نتفاهم احيانا عندنا قاعدة ونمشي على القاعدة، هذا طريقة اولية قواعدية خلينا نسميها في التفاهم. احيانا لا، العرف لا يلتزم بالقواعد، عنده في الطرق للتفاهم، عنده حالات استثنائية، عنده في واضح. فيقول احنا نقصد بالنظام اللغوي العام هو النظام الفعلي في التفاهم، سواء كان طريق هذا التفاهم قواعدي اولي او ثانوي بطرق اخرى، قرائن في شنو كذا، خاص بمنطقة خاص ب، المهم يعني اضرب لك امثله. في عصر النص كانت الجزيره كلها تعتمد الفاظ واشارات وقرائن موحده في الفهم، لو مختلفه طبعا، لا مختلف، لا مختلف. في الجزيره قد يحكون حكايه ما يفهمها ابو اليمن، وابو اليمن قد يحكي حكايه ابو الشام ما يعرف. حتى أنه في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية في موضوع معين يتكلم مع من؟ مع زيد. زيد اللي راضي في بيته موعد ضيف جاي من بعيد، وهستهم شايفين الجزيرة مثلا، قال يا رسول الله ما فهمت أنت شو تقول، ما فهمت انت هاي شنو قلت، ما فهمت. العجيب، ألستم عربا؟ قلت ما عرب يعني، حتى انا الحكايه الحكايه ما تعرفون. ايه، ف يريد المصنف يقول مو القاصدين احنا النظام هذا القواعد الاولي اللي تقتضي قواعد اللغه، لا، حتى لو كان بطريق ثانوي بطريق أخرى. المهم هذا النظام يمكننا أن نفسر النصوص على أساسه. هذا يمكننا أن نفسر على أساسه النصوص، هو هذا نقصد به أنه اعتمادنا على هذا الظهور حجة، اعتمادنا على هذا الظهور حجة. خلينا نقرأ الصفحة هذه حتى لا طول العبارة. قال: حجية الظهور، إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصور اللغوي فحسب، بل يعني بل المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي، لأن اللي يهمنا منه مراد المتكلم التصديق، لنعرف ماذا أراد الشارع به. وكثيرا ما نلاحظ، صحيح أغلب اللغة شكل، أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ وهنا نستعين بظهورين: ظهور اللفظ وظهور حال المتكلم. أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين. ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني. لأن احنا نفترض أننا نتحدث في اللفظ الذي له دلالات متعددة، هذا اللفظ الظاهر هو أسرع المعاني انسباقا.
شيخنا، يكون حجة فيما لو يعني ظهر بحال المتكلم متطابقة مع هذا اللي سبق
ذهنه؟ لا، ظهور حال المتكلم
أي هو إذا سبق إلى ذهني، سمعت أنا المتكلم لفظة سبق إلى ذهني معنى معين، فنعبر عن أليف يعني، وظهور حال المتكلم ظهر منه نفس المعنى اللي سبق إلى ذهني، فهذا التطابق هو اللي راح يكون يعني
حجة. هو الظهور في التطابق حجة
إذا صار اختلاف
فرضا،
يعني
أنه
مثلا
هو القاعدة العامة أنه كل متكلم ظاهر حاله التطابق بين مراده والمدلول التصور، هذا الاختلاف يحصل من قرائن أو من شيء
له علاجات
أكيد يعني. طبعا إذا أكو قرينة تحدد معنى آخر، القرينة حجة. إذا لا يوجد ما يؤثر في التطابق في الظهور، يعني شنو ينهدم الظهور، ظهور حال المتكلم الظهور الثاني ينهدم ولا يتعين مراده، يبقى مراده مجمل ما نقدر نتصرف.
يعني دراسات
الحديث،
يعني هذا المقصود
له دلالة غاية
مع الحال هذه.
احنا اول مرة نتكلم في الاصل، انا الان لما تكلمت بعض الالفاظ لها اكثر من احتمال، تمام؟ قد اريدها قد ما اريدها، مقاصدها ولا مقاصدها، هاي الحالة شلون نعالجها؟ يقول المصنف وكذلك الاصوليون بأنه يوجد للمتكلم ظهور حالة، وهذا شنو الظهور؟ أن المعنى الذي يقصده يتطابق مع أقرب المعاني. نفترض هذا اللفظ في أربع معاني خمسة، فالمتلقي يتساءل المتكلم لما حكى هذه الكلمة يا من المعاني الخمسة يريد؟ يوجد ظهور حالي يعني كمتكلم أنني أريد أسرع المعاني الذي انقدح إلى ذهنك، وهو من هو المدلول التصوري للكلمة، هذا ظهور حال المتكلم، هذا الأصل، هذه القاعدة في المسألة، بأنه يوجد تطابق بين مرادي والمعنى الوضعي للكلمة اللي هو المدلول التصوري. أحياناً هذا المعنى الظاهر من الكلام ينتقل بسبب قرينة مثل اللي تفضلت به، لأنه جملة اللهم صل على محمد وآل محمد موضوعة سياقيا مثلا لمن؟ للدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه، على نبيه عفوا وآله الطاهرين. ولكن في هذه الجزئية لوجود قرينة بأنه هذا غضبان نريد نهدئه فنطلب منه ذلك، اختلفت. يعني أنت لست في مقام الدعاء، مرادك ليس شنو قرينة نقلت، لا هذا نقلته قرينة، هذا نقلته قرينة مو تطبيق لهذا القاعدة اللي احنا جاي نقوله. شو وقت نقولها؟ بالعكس لو عكسنا الموضوع، انت مار من يم القاعة وشفت اثنين قاعدين، الاول طلب من الثاني ان يصلي على محمد وآل محمد، يوم بركة المثال وما صلى على محمد، فالاول طلب من الثاني ذلك، انت ما ينسبق لذهنك الثاني غضبان، تحتمل تقول هذا لو غضبان لو اثنين هم ذكره محمدا وآل محمد اللهم صل على محمد، فيا الأسبق إلى ذهنك اللي هو شنو ذكروا ذكروا النبي صلى الله عليه وآله. فإذا شوف هذا تطبيق القاعدة مالتنا. أما لو كان الثاني غضبان هذا خرج بقاعدة مو على أساس النظام اللي إحنا جانب درس، خرج بقرينة عفوا.
بما قال أخذنا إحنا أنه نخبط ما يتبادر إلى الذهن هو التبادر علامة الحقيقة، إنما خرج بقرينة.
نعم.
يعني حال الشخص يعتبر قرينة؟
لا مو ما خرج. يا المثال مال غضبان؟
لا مو غضبان يعني
على القاعدة. لا على القاعدة. نعم. هو الأول شنو؟ انسبق إلى ذهننا يعني تبادر.
نعم.
تبادر إلى ذهننا. فالآن نتساءل، هذا الذي تبادر إلى ذهننا اللي هو المعنى الوضع الحقيقي للكلمة هو الذي يريده المتكلم؟
يعرف
بالحالة، نطبق على هذه القاعدة العامة بأنه ظاهر حال كل متكلم أنه يريد المعنى التصور، أن مراده يطابق للمعنى التصوري، هذا ما نرفع اليد عنه إلا بمن؟ بقرينة، إلا بقرينة. ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو المعنى الظاهر، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، هذا الظهور الأول. والآخر الظهور الثاني، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده المعنى الذي يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، مطابق للمعنى الوضعي للكلمة، مطابق للمعنى الحقيقي للكلمة، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللغة إلى اللفظ لغة، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت.
مقام الثبوت دلالة تصورية ومقام الإثبات دلالة تصورية.
مقام ال بالأصول يختلف، هم عزة المصطلحات في الفلسفة شيء، في المنطق شيء، في الأصول شيء. في الأصول لما نقول مقام الإثبات ومقام الثبوت، مقام الثبوت العلم والتصور، مقام الإثبات لا ظهور اللغوي مستوى الألفاظ، راح يجينا إن شاء الله تعالى في مراتب الحكم الشرعي نقول عندنا مرحلة الثبوت ومرحلة إثبات. مرحلة الثبوت اللي هي التصور لها ثلاث عناصر، مرحلة الإثبات ياهو مرحلة الإبراز، مرحلة الكلام. فهنا شنو قصد التطابق بين الثبوت والإثبات؟ التطابق بين كلامه ومراده، بين كلامه ومراده، لأن الكلام في حد نفسه إلى معنى إلى دلالة،
اللي قلنا دلالة
التصوري الظهور الأول، والثاني اللي هو المدلول التصديقي هذا الثبوت. لا ثبوت بالأصول تختلف، بالأصول بالمنطق كنا نقول الواقع ثبوت، العلم والتصور إثبات العلم بشيء، يعني شجرة مثمرة واقعا فهي ثبوتا مثمرة، أنا يخيل إلي هي غير مثمرة، هذا الإثبات. يعني أنا شنو ثبت عندي؟ عدم الثمر للشجرة، صار عندي خطأ بعالم الإثبات بالتصور بالعلم. بالأصول لا نختلف. طبعا أنا عندي فد شرح بسيط للمسألة، يعني هذن المصطلحات الثبوت والإثبات في الأصول غير الثبوت والإثبات في المنطق وفي الفلسفة، أقول واحد بس راد له حكي مو أقول واحد نفس النكتة ولكن يراد له شوية تفسير. عموما ففي علم الأصول عالم الثبوت هو عالم التصور، وعالم الإثبات عالم الإبراز عالم الألفاظ عالم النصوص. فلذلك عندنا هاي القاعدة أنه المتكلم عندنا ظهور لما يتكلم الإنسان، عندنا ظهور هو أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، أصالة التطابق يعني ظهور التطابق بين الثبوت والإثبات، وهذا حجة، هذا الظهور حجة. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، هاي حجة صبر
إن أصل الموضوع أخذناه
بعد لم نقم الدليل على حجية هذا الظهور. نعم أريد بس نفهم شنو يعني حجة. النتيجة أخذناها الحكم أنه حجة، ما معنى أنه حجة؟ من الجزئية ومعذرية بعد. ومعنى حجية الظهور اتخاذه طبعا الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، ما دام أن الدليل اللفظي يحتمل عدة معاني فيمكننا، يعني احنا عندنا الحجة على تحديد مدلول هذا الدليل اللفظي على وفق هذا الظهور على وفق هذا التطابق. فنفترض دائما، يعني قاعدة عامة قاعدة نطبقها في كل الموارد، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ، المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. عندي هامش، أنا ما أدري في كتبكم هذا الهامش موجود؟ لا. أخذا بظهور حاله، بظهور حال من؟ حال المتكلم. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، يعني الأصل
الذي على ضوءه
نفسر الدليل في حال تعدد المعاني المحتملة هو الظهور، الأصل الظهور، ما عندنا أي شيء آخر نعتمد على هذا الظهور. أي ظهور؟ ظهور حال المتكلم في التطابق بين مراده والمعنى التصوري لله، اللي يسميه المصنف التطابق بين الثبوت والإثبات، لأن هذه الحجية لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. هاي النص سطر هي محل النزاع بين الأصوليين والحداثيين، مشكلة يعني كبيرة تولدت نتيجة شبهات ما أدري من جت. المهم من خلال هذا الكلام الذي تقدم، يتبين كما يقول المصنف قدس سره أهمية المطلب، أهمية مطلب سابق ركزنا عليه كثيرا،
تحديد دلالة الدليل،
تحليل لا تحديد الدلالة التصورية للألفاظ، تحديد الدلالة التصورية للألفاظ، وقسمناها ذاك الوقت زي قلنا لا لا هي نفس التصورية، هسه هو راح يبين تطبيقات هنا. احنا قلنا الدلالة التصورية، توجد دلالة تصورية للألفاظ، وهنا يضيف يقول احنا نحدد الدلالة التصورية الأقرب. هو جزء هناك إشارة أشرنا إلى مسألة التبادر في البحث السابق، أنه إحنا يقول منا تتبين أهمية تحديد المدلول الأقرب للكلمة. بالدقة بهاي هذا ما أتذكر بر علينا أنه حددنا مستويات الدلالة التصورية. نعم مستويات الدلالة بشكل عام، بأنه إحنا قلنا دلالة تصورية عندنا، هذه الدلالة التصورية تنشأ من الوضع، وهذا المعنى الموضوع لللفظ هو أقرب المعاني وأسرع المعاني سباقا لللفظ. وبهالدقة ما أخذنا يعني بما يرتبط بمطلبنا، سأجوز أنا ما ملتفت يعني ما أتذكر قصدي. ليش؟ لماذا أدعي أنه لم نأخذ بهذه التفصيلة؟ إحنا أخذنا أن اللفظ يوضع لمعنى ويكون هذا المعنى أسرع سباقا من غيره، من غيره من أي معاني؟ من المعاني الأجنبية غير موضوعة يعني، هي موضوعة لللفظ تمام،
استعلى يعني
استعمل
اللفظ
مثلا فعل
الامر
يدل على الوجوب
حقيقه
ومجازا على
الاستعمال. ما موضوع للاستعمال،
استعمل
مستعمل. نعم احنا شرحنا في الاستعمال
المشترك،
المشترك بعد مو اقرب بنفس الرتبه،
متساوي
المشترك بنفس، ماكو اسبقي، لذلك يصير مجمل. هو يعني أقرب شيء إحنا أخذناه في قضية الاستعمال، لأنه لفظ موضوع ولفظ يستعمل، وقلنا اللفظ الذي يستعمل وهو غير موضوع هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة.
لأن المعاني الأخرى اللي هو الأقرب معناته غيره أعم من كونها على الوضع أو المستعمل يعني.
إيه؟ فهناك هسه راح يجينا هو هنا يشرح، وفي غير مصادر يشرحون يقسمون اللفظ، وبعد ما وصل هسه راح نشرح في الفقرة الجاية في التطبيقات. اللفظ عندنا أنواع، نص وظاهر ومجمل. في هاي النقطة راح نشرح أنه الظاهر إلى دلالات متعددة بسبب يعني استعمالات متعددة إلى آخره، فلا بد أن نحدد يعني هذا المعنى الأقرب شلون نتخذه شلون نعتمده شلون كذا. فأقرب نقطة لامست هذا الموضوع هي أن اللفظ له معنى وضعي ويمكن أن يستعمل مجازا في معان أخرى، وطبعا يعني ما نحدده فقط بهذا الطريقة، نحدده في بقضية أنه المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة والمعنى الوضعي لا يحتاج إلى كلمة. عموما السلام. فيقول المصنف، احنا ناخذ فيها دقيقتين هاي الفقرة، يقول المصنف: من هنا تتبين أهمية تحديد المعنى الأقرب إلى اللفظ، وبعد لأنه من خلاله، من خلال يعني هذا الحجر الزاوية، لو أننا لم نشخص المعنى الأقرب للكلمة ينفعنا ظهور حال المتكلم في أنه يريد الأقرب، أقرب المعاني. هو إحنا ما نعرف هذا الأقرب، هو ظاهر حاله أنه يريد الأقرب، وإذا كان الأقرب بالنسبة لنا مجهول بعد بلا معنى يكون الكلام هذا بلا معنى. فإذا مهم جدا أن نحدد المعنى الأقرب لللفظ، والمعنى الأقرب دائما شنو هو؟ المعنى الوضعي. إيه هو؟ ليش الأسبق؟ ليش إنه المعنى المتبادر؟ لأنه المعنى الوضعي، المعنى الحقيقي لللفظ في قبال المعاني المجازية المستعملة التي يستعمل هذا اللفظ فيها. يعني في أحد الأبحاث أشكك في وجود المعنى الظاهر، اللفظ الظاهر في الكلمة. طيب، فمن خلال هذين الركنين المعنى الأقرب للكلمة في وفق النظام اللغوي وظهور حال المتكلم من اللفظ بأنه ظاهر حالة التطابق بين ما يريده وهذا المعنى الأقرب، من خلال ذلك نستطيع أن نفسر الدليل اللفظي الشرعي. فإذا المعنى الذي هو ملزم لنا وهو حج علينا وهو الذي نحاسب عليه ليس المعنى في اللغة، وإنما المعنى الذي يريده المتكلم. هذا المعنى الذي يريده المتكلم إما أنه يضع المتكلم شارع له قرينة لتحديده أو لا. في حالة عدم وضع قرينة لتحديده، إنها ظهور حال المتكلم نفسه يكون في التطابق بين ما يريده وما يقتضيه هذا النظام اللغوي العام.
كل أحيانا يكون نصف،
أي أسرع هذيجي أحيانا يكون نصف. فعلى أساس هذه القاعدة، قاعدة الظهور، قاعدة أصالة الظهور، نجد أن العلاقة والارتباط وثيق جدا بين ما يريده المتكلم وشنو المعنى الوضعي للمفردات، لأن اكتشاف مراد المتكلم يكون من خلال من؟ من خلال هذا الظهور، ظهور اللفظ في معنى معين اللي هو هذا المعنى، هو المعنى الأقرب لللفظ من بقية المعاني. هم لماذا؟ يعني تكرار الفكرة، الفكرة مكررة. لماذا أنه حجية الظهور تقتضي ذلك؟ لأنه هي أصالة الظهور، هذا هو نتيجتها ومقتضاها، أنه يوجد تطابق بين ما يريده المتكلم والمعاني الوضعية للألفاظ المستعملة في الدليل. وبالنتيجة لا يمكننا تحديد مراد المتكلم، لأن هو هذا هدفنا النهائي. هدفنا النهائي ماذا؟ تحديد مراد المتكلم. ولا يمكننا تحديد مراد المتكلم ما لم نحدد المدلول اللغوي للكلمة، فهي الخطوة الأولى. تحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة هي الخطوة الأولى، من خلالها نكتشف مراد المتكلم. قال وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي، يعني المعنى الحقيقي المعنى الوضعي. هذه الثمرة علم ابن السيد الخوئي ما تشتغل هالشكل بهذا السياق. ليش؟ لأنه السيد الخوئي يقول المعنى الوضعي هو المعنى التصديقي نفسه، مو ما يحتاج بهالنمط بهالعرض بهالبيان ما ينفع. لأنه شو يقول أسأل مشو سيد صدر شو يقول؟ من خلال المعنى الوضعي نكتشف المدلول التصديقي.
هو يقول المعنى الوضعي ليس مدلول التصديق.
ها سيد الخوي يقول لا، هو ماكو عندنا مدلول تصوري، معنى المعنى الوضعي هو نفسه المدلول التصديقي.
وإذا خرج بقرينة
خلاص، بقرينة خلاص ماكو مشكلة.
يعني ما يحتاج تصديق ما عنده أبو فريد حتى نعمل تطابق
بيناتهم. إيه هو المعنى التصديقي هو نفس المعنى الوضعي. فهذا البيان على مبنى السيد الخوئي ليس تاما، وما نقدر نطبق هذا الكلام على مبنى السيد الخوئي لأن ما عنده اثنينية، مدلول تصوري، وإحنا إذا شككنا في المدلول التصديقي نبني على من؟ على التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، نقول خلاص المدلول التصديقي شنو؟ هو نفس المدلول التصور. سيد الخوي يقول ما في شيء، هو المدلول المعنى الوضعي للكلام هو نفسه المدلول التصديقي مباشرة. طبعا الشيخ المظفر كذلك، الشيخ المظفر ما عنده دلالة تصورية، ما عنده دلالة تصورية. عموما وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم ليش ركزنا على المعنى الوضعي والمعنى الحقيقي وكذا، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى لا ما هو الأقرب إليه في اللغة. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب. ليش
تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب؟ ليس من اللفظ شيء تبادر بينه، يتبادر المعنى الموضوع اللفظ.
شو شنو هو المعنى الموضوع اللفظ
اللي يستعمل في النظام اللغوي؟
لا أصل هو ما يقول شيء، يقول المدلول التصديقي. المدلول التصديقي يعني فيه إرادة أن المتكلم يريد هذا المعنى، يعني مبنى المشهور كلمة إرادة في المدلول الوضعي ماكو، أنه توجد إرادة للتفهيم. المطلب هو يعني شوية بعد يحتاج على الحلقة الثانية يبين أكثر، بس أنا قلت أبين ليش قد مهم، لأنه هالشكل أكو مبنى آخر، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. ما عنده سيد أخوي هالشكل. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. ما الدليل على حجية الظهور والتطابق بين الظهورين وبين المعنيين؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.